الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: أسبوع الترسيم ينطلق باجتماع رئاسي في بعبدة، والسؤال: هل تؤتمن المنظومة على عائدات حقولنا المنتظرة؟ خلاف بين لابيد ونتنياهو، وإسرائيل تسرب تفاصيل الاتفاق. أوساط بعبدة تشكيل الحكومة الجديدة اقترب من مراحله الأخيرة، وباسيل يوبخ وزراءه. بري جلسة الانتخاب الثانية قبل منتصف الشهر، وضوء لا للتوافق مع 8 أداء. جعجع في السادسة مساء عبر الحدث، والمقابلة تنقل عبر لبنان الحر. زحف أجنبي على فنادق بيروت، والدورة تشتكي. جامعة طهران تغلي بالتظاهرات، و92 قتيلا على الأقل في أعمال القمع. التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصار. من المقرر أن يكون الأسبوع الطالع حاسماً في مسار الاتفاق لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بعد نجاح الوسيط الأمريكي في مهمته الشاقة، والتي أدت إلى حصر الخلاف بين الطرفين، تمهيداً لإعلان ولادة اتفاقية تتيح للبلدين استخراج النفط من حقولهما من دون أي معوقات أو خضات عسكرية، رغم أن الصيغة النهائية لم يكشف عنها في بيروت، ربما في انتظار اللقاء الرئاسي الثلاثي في بعبدة بعد الظهر، فيما وزعت تل أبيب بعض نقاطها وإن بشكل غير رسمي. أما السؤال الأبرز والمحق فهو: هل تؤتمن المنظومة الفاسدة الحاكمة التي بددت 160 مليار دولار من الودائع المصرفية، وسرقت ونهبت القرش الأبيض الذي خبأه المواطن لأيامه السوداء، وأوصلت لبنان إلى انهيار كامل على عائدات حقوله المنتظرة في يوم ما؟ رئاسيا لا شيء جديدا متوقعا حاليا، في انتظار تحديد رئيس المجلس جلسة ثانية لانتخاب رئيس للجمهورية، على أن تكون الأنظار مشدودة إلى ما سيقوله الدكتور سمير جعجع مساء حول هذا الاستحقاق، إضافة إلى المسار الحكومي العالق كما يبدو في كماشة جبران باسيل.
إذن ينتظر أن يتحول الاتفاق المقترح لترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل، والذي عمل عليه الوسيط الأمريكي أموس هوكستين في خلال أيام، إلى أوراق رسمية توضع في حوزة الأمم المتحدة ضمن إجراء بروتوكولي يختتم في الناقورة.
وفي بعبدة يعقد الرؤساء 3 اجتماعا في الثالثة من بعد الظهر، مع احتمال انضمام الفريق الاستشاري والتقني إلى اللقاء لتقديم التصور الأولي الذي ستتم صياغته كرد لبنان على المقترح للبت في العناوين الرئيسة للموقف اللبناني، قبل تحويله إلى ورقة ترسل إلى الجانب الأمريكي في خلال 48 ساعة.
وقال مصدر رسمي إن هناك تفاصيل إضافية تتعلق بالجانب الشكلي، على أن يتم الاتفاق على موعد يتوجه فيه الأطراف إلى الناقورة، حيث يسلم لبنان وإسرائيل كل على حدى المسودة الموقعة إلى الأمم المتحدة في حضور ممثل عن الولايات المتحدة.
أضاف أن لبنان كان واضحا في موقفه المؤكد أنه لا يتم توقيع معاهدة أو اتفاقية بين البلدين، وأن كل حديث عن ضرورة إحالة الاتفاق إلى مجلس النواب لإقراره ضمن قانون يشكل خرقا لمبدأ مقاطعة التطبيع.
وأكد أن لبنان كان حاسما أمام الوسيط الأمريكي أنه لن يكون هناك توقيع لبناني على ورقة إلى جانب توقيع إسرائيلي، وأن لبنان سيرسل ما يتفق عليه في رسالة صادرة عن الجهات المعنية في لبنان إلى الأمم المتحدة، وهو ما يفترض أن تقوم به إسرائيل.
وقد تمت أكثر من ترجمة غير رسمية للمسودة على يسار إلى حسم النقاط والملاحظات التي تبادلتها بين الأطراف المعنية في صورة تمهيدية في اجتماع استشاري تقني عسكري ظهر اليوم في القصر الجمهوري بمشاركة نائب رئيس مجلس النواب الياس أبو صعب والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ومستشار الرئيس نبيه بري علي حمدان ووفد عسكري بقيادة رئيس قسم الهيدروغرافيا في الجيش العقيد عفيف غيث.
أعلام حزب الله كتب أنه مباشرة بعد تسلم رؤساء الثلاثة نص المسودة أول من أمس أجريت اتصالات واسعة، من بينها ما استهدف اطلاع قيادة حزب الله أو اطلاع قيادة حزب الله على التفاصيل للحصول على موقفه.
أضاف الإعلام الأصفر أنه تبين أن هناك بعض التباين بين مساعدي الأطراف المعنية حول بعض الأمور، إذ بخلاف ما سبق أن أبلغه الوسيط الأمريكي للجانب اللبناني أن الإحداثيات الواردة في المسودة هي نسخة عن تلك التي أرسلها لبنان إلى الأمم المتحدة، فأن دراسة أولية للخط من قبل أحد الاختصاصيين أظهرت احتمال بقاء نحو 1430 مترا مربعا بيد إسرائيل، وهو ما قد يتطلب نقاشا أو تصويبا.
وحول موقف الرؤساء الثلاثة من المسودة والاتفاق، ذكر أن رئيس الجمهورية ميشيل عون يبدي مرونة كبيرة ويتجه للموافقة الكاملة بعد إبلاغ الجانب الأمريكي الملاحظات الضرورية، وهو الموقف نفسه الذي سيتخذه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي.
كما أن بري يؤكد أهمية أن يكون الاتفاق من ضمن مدرجات اتفاق الإطار، وأنه حتى لو وجدت ملاحظات من الضروري ذكرها، وقد يعلن موافقة مع إبداء التحفظ الذي لا يعطل الاتفاق سريعا على الأمر.
إلا أن رئيس المجلس قال إنه سيرفض بالمطلق أي اتفاق يطعن في السيادة اللبنانية الكاملة على المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر.
من ناحيتها، توقعت مصادر سياسية أن يوافق لبنان رسميا على مسودة الاتفاق، وأن يمضي قدما بالسير في باقي الإجراءات التي تثبت الاتفاق بما يمكنه بعدها من المباشرة فعليا بوساطة الشركات أو بواسطة الشركات بعملية التنقيب واستخراج النفط والغاز ضمن المنطقة المحددة له بموجب الاتفاق.
وقالت إن ما تم التوصل إليه في الخلاصة النهائية هو بمثابة تسوية بتدخل فاعل ووساطة من الولايات المتحدة، لأنه لم يعطي كل دولة ما كانت تطالب به، لا لبنان ولا إسرائيل، بل تم التوصل إلى تقسيم المنطقة المختلف عليها بحيث أعطيت كل دولة مساحة وسطية بين ما تطالب به وما هو ممكن. وفي الخلاصة ظهرت الدولتان رابحتين من الوساطة الأمريكية بما يمكنها من المباشرة باستخراج النفط والغاز من المنطقة بأجواء هادئة ومؤاتية بعيدا من التهديد بالحرب أو التوتير المتواصل.
واعتبرت المصادر أن ما سرع بالتوصل إلى التسوية المذكورة هو عامل الإفادة المشتركة للدولتين من الثروات الموجودة في باطن البحر، والتي تؤشر كل الوقائع لأنها تحتوي على كميات ضخمة من الغاز والنفط، وحاجة الولايات المتحدة لتسريع ضخ كميات من الغاز إلى أوروبا على أبواب الشتاء لتعويض نقص الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا، لتقليص محاولات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لابتزاز الغرب عموما من أجل كبح جماح دعم أوكرانيا بالسلاح والمال والسكوت عن مسؤوليته المدمرة عن الحرب وليس تهديدات حزب الله.
مصادر لبنانية رافضة لإحداثيات الاتفاقية المعروضة قالت يبدو جليا أن حزب الله قرر وضع قفزات الدولة للتوقيع على اتفاقية التطبيع البحري مع إسرائيل باعتبارها تقدم من حقوق لبنان السيادية في البحر.
ولفتت إلى أن تكتم السلطة على بنود الاتفاق وحصر الموافقة على قرار مصري يمس مقدرات كل اللبنانيين ضمن دائرة مصغرة، يؤكد أن الغاية الأساس من وراء استعجال الترسيم بأي ثمن إنما تنطلق من ضرورات إعادة تمويل جيوب المنظومة الحاكمة من عوائد النفط والغاز التي تبيح كل المحظورات الوطنية والسيادية.
أحد الخبراء الاقتصاديين المواكبين للملف قال إن ثمة شكوكا متزايدة حيال مسألة استخدام الموارد النفطية اللبنانية في حال توفرها بكميات تجارية، فالمنظومة التي تشاركت في تبديد 160 مليار دولار من الودائع المصرفية لا تؤتمن بالتأكيد على الإمساك بهذا الملف.
ورأى أن هناك تسليما من قبل الجميع أن أركان السلطة سيستخدمون حجة العوائد النفطية للتملص من تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وأغلب الظن أنه ستتم العودة إلى طرح إنشاء صندوق الثروة السيادية، لكن بأساليب تفصل إدارة توزيع العائدات النفطية على قياس متطلبات السلطة وأجندتها الرامية إلى الاستمرار بالاقتصاد الريعي بعيدا من أي معايير إصلاحية وبنيوية وهيكلية في الدولة ومؤسساتها.
وفي مقلب تل أبيب، فقد أشادت إسرائيل بالاقتراح الأمريكي لحل النزاع الحدودي البحري مع لبنان، وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد في بداية اجتماع مجلس الوزراء إنه أعطى موافقة أولية على مسودة اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، معتبرا أن المسودة ستصون مصالح إسرائيل الأمنية والتجارية بشكل كامل.
أضاف أن لبنان وإسرائيل تسلما اقتراح الوسيط الأمريكي للاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ونجري مناقشات حول التفاصيل النهائية، لذا لا يمكن المباركة بالاتفاق النهائي بعد، لكن كما طالبنا منذ اليوم الأول فأن الاقتراح يحافظ بشكل كامل على مصالح الأمن السياسي لإسرائيل إلى مصالحنا الاقتصادية.
في المقابل، شن رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو حملة معارضة أو حملة معارضة شديدة، معتبرا أنه اتفاق غير شرعي لأن إسرائيل تتنازل فيه عن أراضي الدولة، وأنه رضوخ من لابيد الضعيف أمام تهديدات حزب الله. وأعلن نتنياهو أن هذا الاتفاق لن يكون ملزما لإسرائيل، وعندما يعود إلى الحكم بعد الانتخابات البرلمانية في أول تشرين الثاني المقبل سيكون في حل منه.
وبحسب مسؤول سياسي إسرائيلي فإنه لم يتم تسليم الإعلان في هذا الشأن إلى الولايات المتحدة في انتظار موافقة المجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر على الأمر الخميس المقبل.
وعلى الصعيد السياسي تنتظر السلطات الإسرائيلية رأيا نهائيا للمستشار القانوني للحكومة، ويتوقع تقديم الاتفاقية بعد توقيعها إلى الأمم المتحدة والحصول على وضع دولي معترف به كخط حدودي.
وتتضمن مسودة الاتفاقية مجموعة من الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية. موقع كان الإسرائيلي ذكر أن النقاط الرئيسة للاتفاقية الناشئة تشمل
رسم خط الحدود البحرية في الغالب على أساس الخط 23 الذي يترك معظم الأراضي المتنازع عليها تحت السيطرة اللبنانية. سيتم بناء أول 5 كيلومترات من الخط الحدودي على أساس خط العوامات الإسرائيلي الواقع شماله. هذا هو الخط الذي أسسته إسرائيل من جانب واحد، وهو ضروري لإسرائيل من وجهة نظر أمنية.
ستكون منصة الغاز في كريش تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وفي حقل قانا ستبنى منصة حفر لبنانية، وستحصل إسرائيل على مكافآت من شركة الغاز توتال عن جزء الحقل الموجود في أراضيها. ولم يتم الاتفاق بشكل كامل على تفاصيل الاتفاق بين إسرائيل وتوتال.
وقال أحد المسؤولين السياسيين الكبار في إسرائيل إن الاتفاقية فرصة يمكن استغلالها، لافتا إلى أن هناك مكونا اقتصاديا للاتفاقية ونحن لا نأخذها بسهولة، لكنها أولا وقبل كل شيء اتفاقية سياسية أمنية تسمح بالاستقرار في المنطقة.
بدورها نقلت سكاي نيوز عن مصادر إسرائيلية أنه سيكون هناك اعتراف دولي بالحد البحري في المياه الإقليمية مع لبنان، مشيرة إلى أن إسرائيل ستحصل على تعويضات في مقابل سماحها للبنان بضخ الغاز من حقل قانا وبضمانات دولية.
وأكدت المصادر نفسها أن الحكومة الإسرائيلية لن تطلب إجراء استفتاء على الاتفاق مع لبنان، لكن على الأغلب ستطلب موافقة الكنيست، لافتة إلى أنه ستكون هناك مراسم توقيع رسمية يحضرها ممثلون عن لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة والأمم المتحدة، ومشددة على أن الاتفاق سيكون ملزما وسيتم إيداعه لدى الأمم المتحدة بضمانات أمريكية فرنسية.
وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت أنها قدمت مقترحا بشأن اتفاق نهائي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، مشددة على أن الاتفاق سيعزز الاستقرار في المنطقة، وأن هوكستين يواصل انخراطه لإنهاء مناقشات الترسيم انطلاقا من كون حل النزاع في شأن الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يمثل أولوية رئيسة لإدارة الرئيس جو بايدن.
بدورها أبدت الدوحة تفاؤلها بقرب إنجاز اتفاق الترسيم البحري، معربة عبر خارجيتها عن ترحيب دولة قطر بتقدم الإيجابي في الوساطة التي قادتها الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية.
رجحت أوساط قريبة من قصر بعبدة يكون ملف تشكيل الحكومة الجديدة اقترب من مراحله الأخيرة، وهو موضوع على نار حامية، وقد يتم التطرق إليه في الاجتماع الرئاسي الثلاثي بعد الظهر من أجل بعض الرتوش.
مصادر مطلعة ذكرت أن موضوع تبديل الوزراء لم يحسم بعد، ولذلك فإن ثمة حاجة إلى استكمال بعض الاتصالات من دون معرفة ما إذا كان لقاء عون وميقاتي سيتناول ما تبقى من عراقيل أمام التأليف، مؤكدة أن الواضح هو أن التبديل لن يقتصر على وزيرين.
إلا أن المصادر المعنية توقعت ما لم تكن الحكومة فلتت شوط الاجتماع أن يؤثر مجرد انعقاد مثل هذا اللقاء على تبريد مناخات التشنج التي سادت بين الرئاستين الأولى والثالثة، وأدت إلى تجميد البحث في التشكيل أو تعويم الحكومة المستقيلة، وإلى الاتفاق على معاودة جلسات التشاور من جديد بين عون وميقاتي لتشكيل الحكومة العتيدة.
في الأثناء أكد مصدر وزاري أن النائب جبران باسيل يلعب آخر ما لديه من أوراق سياسية، وأنه يأخذ البلد إلى الهاوية، وهذا ما يؤخر تعويم الحكومة، بعدما أوكل إليه عون مهمة الالتفاف على الجهود الرامية لتعويمها، كاشفا أن رئيس التيار البرتقالي بدأ يدرك أن الوزراء الذين يدينون له بالولاء المطلوب من وجهة نظره أصبحوا في مكان آخر، في ضوء توزيعه للتهم عليهم أنهم يسيرون ميقاتي في مواقفه بسبب أو من دون سبب.
وتوقف المصدر نفسه أمام اللقاء الذي عقده باسيل في اللقلوق مع وزراء الخارجية عبدالله أبو حبيب والدفاع موريس سليم والسياحة وليد نصار، والطاقة وليد فياض، والعدل أنري خوري، والشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وقال أن باسيل تعاطى معهم وكأنه يخضعهم إلى استجواب بتهمة تناغمهم مع ميقاتي بدلا من انخراطهم من دون شروط في الحملات التي يقودها ضده تيار.
ورأى المصدر لصحيفة الشرق الأوسط أن باسيل يتصرف وكأن لبنان سيدخل في شهور رئاسي يملي عليه أن يقود المعارضة من داخل الحكومة ضد ميقاتي، شرط أن يستبدل آخرين بالعدد الأكبر من الوزراء المحسوبين عليه، لأن بقاء الوضع على حاله سيؤدي إلى محاصرته.
وقال أن الأجواء التي سادت استدعاءه للوزراء إلى اللقلوق لم تكن مريحة له، لأن معظمهم اضطروا للرد عليه. وسأل المصدر نفسه ما مدى صحة ما يتردد عن أن باسيل يطرح اسم الوزير السابق سليم جريساتي على رأس لائحة الوزراء البدلاء لعدد من الحاليين على يتولى وزارة العدل، مع أنه لا علم لميقاتي بهذا الطرح ولن يوافق عليه، ويصر على موقفه حيال التعديلات المقترحة، ولا يمانع بمطالبة عون بتعديل وزاري محدود شرط لا يتوسع وصولا للانقلاب على التشكيلة الوزارية الحالية.
رئاسيا، جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري تأكيده ضرورة إبحار المجلس في مركب التوافق رئاسيا، وردا على الذين يقولون من نواب وسياسيين إن ما يطلبه أشبه بأمر تعجيزي، أجاب أنه عندما يدعو إلى تحقيق التوافق لا يعني الحصول على إجماع النواب 128. وشرح بري أن توزع الكتل النيابية إلى النواب المستقلين يتطلب سلوك هذا المخرج الإنقاذي إذا كان هناك تصميم عند المجلس على انتخاب رئيس وعدم الوقوع في فخ الفراغ الرئاسي الذي لن تنجو منه أي جهة.
وردا على سؤال آخر، أوضح بري للنهار أنه سيدعو إلى عقد جلسة الانتخاب الثانية قبل منتصف الشهر الحالي على يتحمل الجميع مسؤولياتهم حيال هذا الاستحقاق. وعن الاتهامات والملاحظات التي وجهت من كتل في مقدمها القوات اللبنانية في وجه الكتل التي اقترعت بأوراق بيضاء، أجاب رئيس المجلس أنه في كل الدورات الانتخابية من العام 1943 كانت تحضر هذه الورقة، وأن من حق النواب استعمالها. وتمنى رئيس المجلس ولمرة أخيرة على المشككين ألا يتعبوا أنفسهم والاقتناع بصوابية وجود 86 نائبا على مقاعدهم في أي جولة انتخابية رأفة بالدستور والعباد والبلاد.
في المواقف، أكد النائب مارك دول الاستمرار والتباحث مع جميع القوى في سلة الأسماء التي خلص تكتل التغييريين إلى اختيارها، وصولا إلى تأمين توافق بين ثلثي النواب المطلوب لعقد جلسة انتخاب الرئيس، نافيا الجمع أو التكامل بين مبادرتهم والرئيس بري الداعي إلى تأمين التوافق المطلوب، ومشددا على أن موقفهم ينسجم مع الدستور الذي حدد نصاب انعقاد الجلسة ب 86 نائبا.
وحول الابتعاد عن مقاربة الانتخابات الرئاسية بكسب النقاط، أي السعي إلى تأمين التوافق بين 65 نائبا كخطوة أولى، والسعي لاحقا إلى خوض معركة تأمين النصاب أي 86 نائبا وتحميل المعرقلين مسؤولية التعطيل، اعتبر ضوء لنداء الوطن أن لبنان لا يحتمل الدخول مجددا في الفراغ والتعطيل كما حصل بين 2014 و2016 من قبل فريق يحمل السلاح ولا يعير أهمية للدستور ولا للفراغ.
أما عن التسليم والرضوخ للأمر الواقع المتمثل في حزب الله، فاستدرك النائب ضو مؤكدا انفتاحهم على جميع القوى السيادية بمن فيهم النائب ميشيل معوض والتباحث مع القوات اللبنانية والكتائب وآخرين حول الأسماء المعروضة، وصولا إلى اختيار مرشح مقبول من الجميع قادر على نيل 65 صوتا. على أن يبقى التحدي الأكبر تأمين النصاب الثلثين المطلوب لانعقاد الجلسة، مستبعدا الذهاب إلى 8 آذار والتوافق معهم على اختيار رئيس في حال استمرار الطرف السيادي بترشيح معوض.
ولعدم الغوص في الفرضيات التي طرحت على عضو تكتل النواب 13، جدد ضوء التمسك بإجراء الاستحقاق في الموعد الدستوري، مؤكدا السعي والاستمرار في تأمين التوافق المطلوب حول الأسماء التي تضمنتها السلة ومن بينها صلاح حنين.
ولفت إلى أن ترشيح معوض شكل عاملا مساعدا عزز أوراق مبادرتهم للتفاوض من موقع قوة وبسقف عال مع الكتل النيابية الأخرى، أملا التلاقي مع النواب الذين اختاروا التصويت للبنان وميشيل معوض على اختيار رئيس توافقي ينال 65 صوتا على الأقل في حضور غالبية أعضاء المجلس، أي ما يزيد عن 86 نائبا، ومستبعدا التوصل إلى التوافق المطلوب قبل انتهاء ولاية عون، رابطا في الوقت نفسه تمحور المفاوضات المعقدة القائمة بين القوى السياسية بسلة متكاملة تتخطى الاستحقاق الرئاسي إلى رئاستي الجمهورية والحكومة، كما الحكومة المقبلة وصولا إلى حاكمية مصرف لبنان.
واليوم يتناول رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع آخر التطورات وعلى رأسها الاستحقاق الرئاسي في مقابلة تجريها معه قناة الحدث في 6:00 PM بتوقيت بيروت، وتنقل عبر إذاعة لبنان الحر، موقع القوات اللبنانية الإلكتروني وصفحات جعجع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في مقابل الليرة في السوق السوداء صباح اليوم بين 38,650 ليرة للشراء و 38,700 ليرة للبيع.
في المتفرقات، غرد النائب السابق فارس سعيد عبر تويتر كاتبا: ستحاول السلطة ومن خلفها حزب الله إقناع الرأي العام أن ما يحصل هو اتفاق بين لبنان والأمم المتحدة حول الترسيم. الحقيقة أنه اتفاق لبناني إسرائيلي إيراني بموافقة حزب الله وبضمانة الأمم المتحدة.
يردد مسؤول بارز أمام زواره أن الخريطة الانتخابية التي رسمتها الجلسة النيابية الرئاسية ليست ثابتة، بل هي قابلة للتغيير بشكل جذري نتيجة عوامل خارجية متوقعة في الأشهر القليلة المقبلة.
شهدت فنادق بيروت زحفا أجنبيا من شركة ألفارس أند مارسل، حيث يمكث فريق من أعضائها ومنذ أسبوع في أحد فنادقها وسط المدينة، وفريق من شركة توتال للتنقيب عن النفط، حيث توقع بقاؤه لمدة أسبوع أيضا، وأكثر من فريق إعلامي من كل من فرانس 24 والسي إن إن ويورو نيوز والبي بي سي.
وفي المتفرقات أيضا، لاحظ سكان المتن تفاوتا في ساعات التغذية بين منطقة وأخرى، إذ تشهد مناطق في الساحل 4 ساعات تغذية فيما تغيب عن مناطق أخرى لأيام. وسأل المواطنون هل هناك تواطؤ بين الموظفين وأصحاب المولدات ليدفع المواطن في المناطق المحرومة فاتورة دسمة وبالدولار لصاحب المولد.
يلاحظ المرون في الشارع المتفرع من مستديرة الدورة نحو مستشفى مار يوسف تواجد عشرات بنات الهوى إلى جانبي الطريق وبلباس شبه عار ينتظرون زبائهن. واللافت أن عملهن يبدأ في 10:00 ليلا وسط غياب كلي لشرطة البلدية أو لعناصر قوى الأمن الداخلي.
صحيا، سجل لبنان أمس حالة وفاة واحدة بكورونا و145 إصابة جديدة.
تواصلت الاحتجاجات في جامعات إيرانية على وفاة الشابة مهسة أميني، وأكد ناشطون قمع الشرطة للمحتجين. كما تواصلت احتجاجات الإيرانيين في الخارج فيما اتهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من وصفهم بأعداء بلاده بتضليل الرأي العام وتدبير المؤامرات. وقال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إن إيران سترد على أي محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.
وأفاد ناشطون بأن قوات الأمن الإيرانية والوحدات الخاصة استخدمت الرصاص المطاطي والغاز المدمع لقمع محتجين داخل حرم جامعة شريف في طهران مساء أمس، مؤكدين اعتقال طلاب بعد ملاحقتهم داخل الجامعة إثر الاحتجاجات التي رفعت فيها شعارات مناوئة للنظام. وأظهرت صور متداولة هروب طلاب جامعة شريف من قوات الأمن داخل موقف سيارات الجامعة، في حين ذكرت وكالة تسنيم أن اشتباكات وقعت داخل الجامعة. كما ذكرت الوكالة أن وزير العلوم والأبحاث والتكنولوجيا حضر إلى جامعة شريف للاطلاع على الأحداث فيها.
قناة اتحاد مجالس جامعات البلاد على التليجرام ذكرت أن القوات الأمنية الإيرانية ألقت القبض مساء أمس على ما بين 30 إلى 40 طالبا من جامعة شريف، وأن عناصر الأمن والمسلحين يرتدون ملابس مدنية هاجموا ساحة انتظار في الجامعة وضربوا الطلاب. كما أشارت تقارير إلى قيام عناصر الأمن بالاعتداء على عدد من أساتذة الجامعة.
بدورها أفادت وكالة أنباء فارس بأن جامعة طهران شهدت تجمعا احتجاجيا ردد فيه الطلاب شعارات سياسية واجتماعية حادة من دون إلحاق الضرر بالممتلكات العامة في الجامعة. أضافت أن مجموعة أخرى من الطلاب نظموا في المقابل احتجاجا للتنديد بأعمال الشغب في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أكثر من أسبوعين، وأن جامعات أخرى في طهران مثل علامة وشريف والزهراء شهدت تجمعات مماثلة.
وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل تظاهرات في مدن عدة مثل طهران ويزد وكرمانشاه وشيراز ومشهد، وهتف متظاهرون للمطالبة بالاستقلال والحرية. كما رفع البعض شعارات الموت لخامنئي.
وأفادت منظمة إيران هيومن رايتس ومقرها في أوسلو بأن 92 شخصا على الأقل قتلوا جراء قمع التظاهرات في إيران، تزامنا احتشد أمس متظاهرون إيرانيون في مدن أخرى حول العالم ضد الحكومة الإيرانية، حيث شهدت باريس تظاهرة جديدة سار فيها الآلاف من ساحة الجمهورية حتى ساحة الأمة. من الشعارات التي أطلقت انضموا إلى أول ثورة نسائية، الموت للجمهورية الإسلامية وامرأة حياة حرية.
وتجددت التظاهرات في كل من لوس أنجلوس، نيويورك، واشنطن، تورونتو، اسطنبول، أنقرة وبيروت، ورفع المشاركون فيها شعارات حقوقية وسياسية.
في جديد الحرب الأوكرانية، فقد أعلن الجيش الأوكراني أنه بدأ التقدم نحو مدينة جديدة في شرق البلاد لاستعادة السيطرة على مدن المثلث. وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي استعادة السيطرة على مدينة ليمان بشكل كامل، مؤكدا أن مزيدا من الأعلام الأوكرانية سترفرف في إقليم دونباس في غضون أسبوع، علما أن المدينة تكتسب أهمية استراتيجية لكونها مركز تقاطع مهم للسكك الحديد شرقي أوكرانيا.
من ناحيته قال الأمن العام للناتو إن أي قرار في شأن انضمام أوكرانيا للحلف يجب أن يحظى بموافقة كل الدول الأعضاء، محذرا من أن أي هجوم متعمد على البنى التحتية للدول الأعضاء في الناتو سيقابل برد حازم وموحد.
نختم بالأحوال الجوية وسيمونا حتشيتي.
منخفض جوي بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس قليل غيوم إلى غائم جزئيا، مع درجات حرارة بتسجل على الساحل 31 درجة، فوق الجبال 25 وبالداخل 33 درجة. رياحا بتكون شمالية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 35 و 85%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات مع رياح نشطة أحيانا. والأربعاء طقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. أما الخميس فطقس غائم جزئيا إلى للغيوم وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين. أسبوع الترسيم ينطلق باجتماع الرئاسيين في بعبدة، والسؤال هل تؤتمن المنظومة على عائدات حقولنا المنتظرة؟ خلاف بين لبيد ونتنياهو، وإسرائيل تسرب تفاصيل الاتفاق. أوساط بعبدة تشكيل الحكومة الجديدة اقترب من مراحله الأخيرة، وباسيل يوبخ وزراءه. بري جلسة الانتخاب الثانية قبل منتصف الشهر، وضوء لا للتوافق مع 8 أدار. جعجع في السادسة مساء عبر الحدث، والمقابلة تنقل عبر لبنان الحر. زحف أجنبي على فنادق بيروت، والدورة تشتكي. جامعات طهران تغلي بالتظاهرات، و92 قتيلا على الأقل في أعمال القمع. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي. شكرا لإصغائكم.